أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حجية السهرة الفتوائية، وانتهى الكلام إلى الوجه الثالث الذي استدلوا به على حجية الشهرة. وحاصل هذا الوجه أن التعليل الوارد في آية النبأ بالنسبة إلى وجوب التبين عن خبر الفاسق يدلنا على أن الشهرة الفتوائية حجية، فإن التعليل المذكور في الآية المباركة هو محل أن وجوب التبين لأجل أن في العمل بخبر الفاسق محظور الوقوع في الندم باعتبار أنه إصابة للقوم بجهالة. فيدلنا هذا التعليل على أن كل ما لم يكن فيه إصابة القوم بجهالة ولم يكن الأمر أمرا سفهائيا بل كان أمرا عقلائيا في مقابل السفهاء وهو ارتكاب أمر غير عقلائي، هذا لا بأس به، وإنما المحظور هو إصابة القوم بجهالة، يعني ارتكاب أمر غير عقلائي، فإن في ذلك يقع الندم. وبما أن العمل بالشهرة الفتوائية ليس على خلاف العقل وليست هذه بسفاهة بل هو أمر عقلائي، فرجنا أن المشهور بين الفقهاء وهم الأعلام والأكابر أهل الدقة والتحقيق وأهل الفضل والعدالة إذا أفتوا بشيئين وتبعهم الإنسان وأفتى على طبقه لا يكون هذا أمرا سفهائيا على خلاف بل ما هو متعارف بين العقلاء فيكون هذا حجة. هذا ملخص الدعوة. والجواب عن ذلك لمنع الصغرى والكبرى. أما منع الصغرى فلأن الجهالة في الآية المباركة إن فسرناها بمعنى السفاهة وارتكاب أمر غير عقلائي أو نفسره بالجهالة في مقابل العلم، يعني الجهل والجهالة استعملت في كلا المعنيين، قد يستعمل الجهالة ويراد بها ارتكاب أمر غير عقلائي، وقد يستعمل هذا اللفظ ويراد به ما يقابل العلم ما لا يعلمه الإنسان ولم يهرزه. على كلا التقديرين العمل بالشهرة الفتوائية واتباع الشهرة الفتوائية داخل في هذا الموضوع. أما إذا كان بمعنى الجهل في قبال العلم فمعلوم لأن لا نحتمل وجدانا أن تكون هذه الفتاوى كلها مخالفة للواقع، فلم نهرز إصابتها للواقع ولا سيما أن المخالفة موجود في المسألة، غاية الأمر يعني ليس إجماعا، المخالف موجود وهم المخالف قليل، واحتمل أن الحق مع المخالف ورب شهرة الله أستاذها لا واقع لها، ليس كل مشهور مطابقا للواقع بل قد يكون الواقع على خلاف الشهرة، والقول الآخر يكون هو الموافق للواقع. فإن كان المراد بالجهالة في الآية المباركة أن تصيب قوما بجهالة أي بغير علم، العمل بالشهرة أيضا كذلك فيه إصابة القوم بجهالة، يعني عمل بغير علم، فيكون داخلا في منطوق الآية في التعليل، فتدل الآية المباركة على عدم حجيته. وإذا فسرنا الجهالة بمعنى السفاهة وارتكاب ما لا ينبغي أن يرتكب أيضا الأمر كذلك، فإنا ذكرنا غير مرتين أنه لا بد من أن يكون المكلف مأمونا من العقاب جازما بعدم العقاب، كما في قوله سبحانه إن المتقين في مقام أمين، لابد أن يكون مقامهم مقام الأمن فيكون المكلف جازما بعدم العقاب، فإن احتمال العقاب يجب دفعه بحكم العقل. يقول له مرارا تكلمنا في هذا، حتى أن الحرام الواقعي المعلوم المقطوع أيضا ليس في ارتكابه القطع بالعقاب، ولعل الله تبارك وتعالى يغفر بل برحمته الواسعة أو يشفع شفيع. وإنما الموجود في موارد العصيان التحقيقي هو احتمال العقاب، يحتمل العقاب. نعم الاستحقاق مقتول، استحقاق العقاب معلوم، وأما العقاب الخارجي فهو محتمل غير معلوم. واحتمال العقاب يكفي أن يكون رادعا للمكلف عن ارتكاب شيء أو عن ترك شيء يحتمل في وجوده العقاب أو يحتمل في تركه العقاب، فلا بد من دفع هذا الاحتمال بحكم العقل لا محالة. وإذا فرضنا أن الشهرة لم تثبت حجيته ونحتمل أن تكون الشهرة مخالفة للواقع، فبما زانت فهو احتمال العقاب بالضرورة، نحتمل أن نعاقب على هذا. مثلا إذا فرضنا أننا نحتمل وجوب شيء والشهرة قائمة على عدم الوجوب، أو نحتمل حرمة شيء والشهرة قائمة على الإباحة، كيف يمكننا ارتكاب هذا الفعل في الصورة الثانية أو نترك هذا الفعل في الصورة الأولى مع احتمال الوجوب ونحتمل أن يكون هناك عقاب؟ المفروض أن قاعدة كفر العقاب بلا بيان لا تجري، وليس عندنا دليل على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة، كيف يمكننا اتباع الشهرة مع احتمال العقاب في الفعل؟ أو احتملنا العقاب في الترك. وملخص الكلام أن اتباع ما لم تثبت حجيته هذا فعل سفهائي، لا بد من إثبات الحجية من قيام الدليل على الحجية والجزم بأن هذا مأمن عن الواقع. ما لم يكن هذا الجزم ولم يكن دليل على حجية الشهرة اتباعه يكون سفهائيا على خلاف العقل لا محالة، فإنه لا يمكن دفع احتمال العقاب إلا بالعلم الوجداني أو بما هو معلوم الحجية. ما لم يحرز الحجية ولم يكن علم وجداني في مثل ذلك يحتمل العقاب لا محالة. فالشهرة بما أنها لم تثبت حجيته على الفرد فاتباعها يكون اتباعا سفهائيا وإصابة للقوم بجهالة، فالصغرى ممنوعة. وأما الكبرى نفرض أنه ليس إقداما سفهائيا وليس فيه إصابة القوم بجهالة، الكبرى ممنوعة، يعني لا يستفاد من الآية المباركة أن كل ما لم يكن ارتكابه سفهائيا يجوز العمل على طبقه، هذا لا يستفاد من الآية المباركة. معنى قولنا أن التعليل يعمم أو يخصص معناه أن الحكم الثابت لعنوانين إذا كان معللا بعلتين يخصص ذلك العنوان، فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض لا يسري هذا الحكم إلى الرمان الحلو، بل التعليل يكون قرينة على التخصيص وأن موضوع الحكم والرمان الحامض. كذلك إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر يدل على أن الحكم ثابت لعنوان المسكر والخمر من مصادقه، فنتعدى إلى كل مسكرين. هذا معنى أن التعليل يؤمم أو يخصص، وليس معناه أن كلما ارتفعت العلة لا يثبت هذا الحكم فإن هذا يدور مدار كون العلة منحصرة، وأما إذا لم يكن لم تكن العلة منحصرة لا يدل الكلام على ارتفاع الحكم عند ارتفاع العلة في موضوع آخر لا في هذا الموضوع. فلو قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر لا يدل على أن كل ما لم يكن مسكرا فهو حلال، لا يستفاد منه ذلك، يستفاد أن عنوان المسكر محكوم بالحرمة سواء كان في الخمر أو في غير الخمر. خمر لا خصوصية له، فإن الحكم يثبت في كل مورد، المفروض أنه علة يثبت الحكم وهو الحرمة في كل مورد ثبت فيه الإسكار. وأما أن الحكم يرتفع فيما إذا ارتفع الإسكار في موضوع آخر لا في هذا الموضوع، من أين نستفيد هذا؟ ليس هنا بل دليل من اللفظ أو من غير اللفظ يدلنا على انحصار الحرام في المسكر، وقد يكون الشيء حراما لا للإسكار بل لسبب آخر، لأنه تصرف في مال الغير يحرم، أو نجس يحرم شربه، أو يضر بالبدن مثلا يوجب الوقوع في الهلاك فيحرم، أو لأنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيحرم، أو لغير ذلك من الموضوعات الموجبة لتحريم شيئين. فلا يستفاد من الكلام أن الحكم مطلقا يدور مدار هذه العلة وجودا وعدما، بالنسبة إلى الموضوع ففي مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض يقيد الرمان بالحموزة، فالرمان الذي لا يكون حامزا ليس بحرام، هذا صحيح. أما أن كل شيء ليس بحامز حتى غير الرمان ليس بحرام لا يدل هذا الكلام عليه، وأن الحموزة علة منحصرة للتحريم، أو أن السوق علة منحصرة للتحريم، هذا لا يستفاد، يحتاج إلى دليل آخر. ففي مثل الآية المباركة يستفاد منه أن كل ما يكون فيه إصابة القوم بجهالة هذا ممنوع، لأن إلا ما بل يعمم، لا يختص الحكم بالأمل بخبر الفاسق، بل كل ما يكون فيه إصابة القوم بجهالة هذا محكوم بل بوجوب التبين، كما إذا أخبرنا المجنون بشيء لا يجوز لنا أن نرتب الأثر على إشمار المجنون لأن فيه إصابة القوم بجهالة، أو إذا أخبرنا صبي بشيء مثلا ولا سيما إذا كان بل قليل السن صغير السن جدا لا يجوز لنا ترتيب الأثر بقوله لأن فيه إصابة القوم بجهالة، فيؤمن من هذه الجهة. وأما أن الآية تدل على أن كل ما لم يكن فيه إصابة القوم جهالة هو جائز لا يجب التبين فيه، من أين استفاد هذا من الآية؟ يعني ليس إصابة القوم جهالة علة منحصرة لوجوب التبين، لعل لها بل سببا آخر أيضا يجب التبين في مورد آخر. فعلى تقدير تسليمه أن الأمل بالشهرة لا يكون أمرا سفهائيا ولا ينطبق عليه عنوان إصابة القوم بجهالة، يعني إسكاب أمر سفهائي. إذا سلمنا هذا أيضا لا يستفاد من الآية المباركة جواز الأمل على طبق الشهرة، بل واتباع الشهرة دليلا في المسألة في مسألة شرعية، فإن الآية لا مفهوم لها، غايته أن نتعدى عن مورد الآية إلى كل مورد يتحقق فيه هذا العنوان، فأما النافي بالنسبة إلى موضوع آخر غير الخبر، النفي بالنسبة إلى موضوع آخر الذي هو أجنبي عن الخبر، وهذا العنوان لا ينطبق عليه إصابة القوم بجهالة، نلتزم بلزوم اتباعه وأنه يكون حجة لا يجب التبين فيه. هذا يحتاج إلى أمر آخر، وإثبات أن العلة علة منحصرة وليست الآية المباركة دلالة على ذلك. فالمتحصل مما ذكرنا أن الشهرة الفتمائية لا تكون حجة لا من جهة الروايتين للمناقشة فيهما دلالة وسندا، ولا من جهة الوجه الثاني أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواهي. قلنا إن ملاك حجية الخبر ليس هو حصول الظن منه فقط، بل نحتمل أمرا آخر أيضا، وأقله أن تكون خصوصية في الخبر الحسي، ولا يجوز التعدي إلى الخبر غير الحسي. ولا هذا الوجه يعني العلة في آية النبأ، فاستهيه أن الشهرة الفتوائية لا تكون حجة. الكلام في حجية خبر الواحد، وذكرنا سابقا أن هذه المسألة هي أهم المباحث الأصولية. يبتني على هذه المسألة وجودا وعدما، بل انفتاح باب العلم وانسداد باب العلم. إذا بنينا على حجية خبر الواحد، إذن لا تصل النوبة إلى مقدمات الانسداد، فإن خبر الواحد يفي بمعزم الأحكام الشرعية، ولا تجري بعد ذلك مقدمات الانسداد على ما نبين إن شاء الله. وإذا خرجنا أن خبر الواحد لم يكن حجة، وقلنا إن خبر الواحد إن اللازم العمل بخبر يقطع بصدوره، إما من جهة التواتر أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة، وأما ما لا يكون كذلك لا يكون حجة. حينئذ لا بد من الالتزام بالانسداد، فينتهي الأمر إلى العمل بالذنب، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.